ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. وما أمرنا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيمة. أيها الإخوة المسلمون، إن إخلاص العمل لله عز وجل خلق عظيم، له فضائل كثيرة وثواب جنة. والإخلاص كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مكان التاسعين له، استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. وهذه بعض فضائل الإخلاص في كتاب الله سبحانه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أولا، الإخلاص عبودية لله تعالى. قال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. وقال تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ثانيا، الأعمال تتفاوت في درجاتها في الإخلاص. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إليه يقيمها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في رسالة العبودية له: وهذا الأصل يعني الإخلاص هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه جاهد، وبه أمر، وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي يدور عليه رحاه. فكل ما يعمله العبد أيها الإخوة إنما هو على النصر، والإخلاص هو النصر الآخر. ثالثا، الإخلاص سبب في نجاة الإخوة إبليس. قال الله عز وجل عن إبليس: قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: رب ما أغويتني
لأزينن له في الأرض ولأخرجنه أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثالثا النجاة من العذاب الأليم في الدار الآخرة. قال الله عز وجل: إنكم لذائق العذاب الأليم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فوالهم وهم مكرمون في جنات النعيم. رابعا من فضائل الإخلاص النجاة من الفتنة في الدنيا. قال الله عز وجل عن نفسه يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السموم والسوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق فلا تبعثم ممن كان قبلكم حتى آوى النبي إلى الغار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فشدت عليه الغار فقالوا: إنه لا يجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أنفق عليهما أهلا والغرور هو صرف العتيق وأهلا ولا مالا فنأتي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلفت لهما غرورهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغدق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والفجح ما يلي أن صاروا استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فجلى غروقهما: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر: اللهم كانت لي عمي كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 200 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرد الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث: اللهم إن استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له ذهب فدمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أكتب إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة فخرجوا يمشون. يا ليت شعري! لقد أيقن الكفار أن الإخلاص هو سبيل النجاة من الفتن فكيف يغفل المسلمون عن ذلك؟ انظر لما أخرجه الإمام النسائي في سننه وأيضا في السنن الكبرى له. وصححه الألباني رحمه الله عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: لما كان يبلغ فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يعني جعله في أمن وأمان إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن فضل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الطرح. فأن عبد الله بن فضل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشد الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس بالسوق فقتلوه. وأما عكرمة يعني ابن أبي جهل فركب البحر فأصابته عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. قال صاحب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة والله لئن لم ينزلني من البحر إلا الإخلاص لا ينزلني في البر غيره، وكان يومها كافرا. والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي الطرح فإنه اختبى عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة جاء به عثمان حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله. قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل وثيق يقوم إلى هذا حيث رآني جلست يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا وما يؤذينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينيك يعني رمدت لنا بعينيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى وضوحه صلى الله عليه وسلم في دعوته، قال إنه لا ينبغي للنبي أن يكون له خائنة أعين، لا ينبغي للنبي أن يكون له خائنة أعين حتى ولو كان مع الكفار والمشركين. الخامس من فضائل الأخلاص أن الرجل المخلص يأخذ درجة المجاهد في سبيل الله والعامل للعمل الصالح وإن لم يتيسر له هذا العمل. أخرج الشيخان وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا يعني اقترب من المدينة، فقال إن بالمدينة أقواما ما زلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة يعني بين أهلهم يطعمون ويستظلون بالظلال، وقد خرج الصحابة في حجر كبير في غزوة تبوك. قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. وأخرج الإمام مسلم عن سهل بن حنيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله السؤال بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. سادسا الإخلاص طهارة للقلب من الأمراض. أخرج الإمام الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وصححه الألباني قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف يعني مسجد الخيف بميناء. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف بميناء فقال نظر الله امرأ سمع وقال بي فبلغها، فرب حامل فقيه ورب حامل نكهم إلى من هو أفقر منه ثلاث لا يهل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة بصلاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والمعنى أن قلب الرجل المسلم حال كونه متصفا بهذه الخصال الثلاث لا يصدر عنهم خيانة ولا الفقر ولا استحناء، ولا يدخله مما يزيده عن الحق شيء. وأما أقوال السلف الإخلاصية عباد الله فهي كثيرة جدا، فقد روى الإمام البخاري من صحيحه بابا فقال: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يفعل. وقال إبراهيم الحي يعني من التابعين: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إنجيل جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن قال: ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن، ولا أنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعثمان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي شعب الإيمان البياقي رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقال ابن القيم في كتابه العظيم الفوائد: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. فالرياء يا عباد الله خلق ذميم وهو خطير، ومن خطورته أنه من سمع الله به، ومن راء الله به، يعني يفضح على رؤوس الأشهاد. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن سلمة رحمه الله قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وأيضا المرائي أول من تسعر به النار يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناكل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به، يعني مات في القتال والحرب، فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال الله: قال: كذب، ولكنك قاتلت لأن يقول جهلي فتقي. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: ماذا عملت بها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وعفوه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت بها؟ قال: ما تركت من ساعة سبيل تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال كذب ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد فقدتيه. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. لما بلغ معاوية رضي الله عنه ذلك قال صدق الله ورسوله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أكبر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومن أضرار الرياء والعياذ بالله أن الورائي مهما عمل من الأعمال فلا أجر له فيها. روى الإمام ابن ماجه وحدثه الألباني عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه فكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى المناد من كان أشرك في عمله عمله فليطلب ثوابه من الذي من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفي مسلم الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسماء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصير. أيها الإخوة المسلمون، إن النفاق هو الخسران المبين يوم القيامة. وقال الله عز وجل قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالإخلاص الإخلاص أيها الإخوة يتقي الله عز وجل العبد وليخلص في عمله ويجنب نفسه الرياء، لأن الله عز وجل غني عن أي عمل فيه شرك. وبمناسبة هذه الأمطار أيها الأحبة فإنه يجوز لنا كما جاء في هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين صلاتين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما إذا لم يتيسر للإنسان أن يأتي إلى المسجد وعاقه المطر يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. أما الجمعة في العصر والطواف فإنه لا يجوز الجمعة كما قال المحقق من العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال سفره مع قومه السفر قطعة من العذاب لم يثبت عنه أن تنزل علي الجمعة بشر ولو مرة واحدة. ولذا فإن الله أنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والحج. أما الظهر والعصر إذا اشتد المطر وعاق الأذان في المسجد فإن ابن عمر كان يأمر المؤذن أن يقول بل صلي على الصلاة صلوا فيه بنفسكم وكان يجمع بهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أن المطر استمر في صلاة المغرب والعشاء فسوف نجمع إن شاء الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رخصة ففضل الله بها علينا فلنقبل رخصته سبحانه وتعالى. أما إذا جف المطر فسوف نصلي كل صلاة في وقتها اقتداء أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يجوز للمسلم أن يمسح على صفه وترابه وزوربه في هذه الأيام ولكن بكفة يلبسه على طهارة. لحديث جميلة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان يكف على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء يعني ماء الوضوء فجاء يخلع خفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح على ظاهر خفيه. فالسنة إذا لبس الإنسان والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، والصدق بالإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. وهذه بعض فضائل الإخلاص في كتاب الله سبحانه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أولا الإخلاص عبودية لله تعالى، قال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. وقال تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ثانيا الأعمال تتفاوت في درجاتها في الإخلاص. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إليه يقيمها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في رسالة العبودية له: وهذا الأصل يعني الإخلاص هو ربط الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه جاهد، وبه أمر، وفيه رغب، وهو قرب الدين الذي يدور عليه رحاه. فكل ما يعمله العبد أيها الإخوة إنما هو على النصر، والإخلاص هو النصر الآخر. ثالثا الإخلاص سبب في النجاة من إغواء إبليس. قال الله عز وجل عن إبليس: قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثالثا النجاة من عذاب أليم في الدار الآخرة. قال الله عز وجل: إن كل ذلك من عذاب أليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فوالهم وهم مكرمون في جنات النعيم. رابعا من فضائل الإخلاص النجاة من الفتنة في الدنيا. قال الله عز وجل عن نبيه نوح: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والسوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق فلا تبعثم ممن كان قبلكم حتى آوى النبي إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فشدت عليه الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أنفق عليهما أهلا، والغرور هو صرف العجيب، وأهلا ولا مالا، فنادي في طلب شيء يوما فلم ألح عليهما حتى ناما، فحلفت لهما غرورهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغدق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والفجح ما يلي أن تعطوا استيقاظهما حتى درق الفجر. فاستيقظا فكلا فروقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي وعمي كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 200 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرد الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إن استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له ذهب فدمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أكتب إلي أجري. فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة فخرجوا يمشون. يا ليت شعري لقد أيقن الكفار أن الإخلاص هو سبيل النجاة من الفتن فكيف يغفل المسلمون عن ذلك. انظر لما أخرجه الإمام النسائي في سننه وأيضا في السنن الكبرى له وصححه الألباني رحمه الله عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال لما كان يبن فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يعني جعلهم في أمن وأمان إلا 4 نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن فطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الطرح. فأن عبد الله بن فطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشد الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس بالسوق فقتلوه. وأما عكرمة يعني ابن أبي جهل فركب البحر فأصابته عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. قال صاحب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. وكان يومها كافرا والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فنادبنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي الصلح فإنه اختبى عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة جاء به عثمان حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله. قال فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى فبايعه بعد 3. ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل وثيق يقوم إلى هذا حيث رأى من يرد يديه عن بيعته فيقتله؟ فقالوا وما أوذينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومات إلينا بعينيك، يعني غمدتنا بعينيك. فقال صلى الله عليه وسلم: وانظروا إلى وضوحه صلى الله عليه وسلم في دعوته. قال: إنه لا ينبغي للنبي أن يكون له خائنة أعين، لا ينبغي للنبي أن يكون له خائنة أعين حتى ولو كان مع الكفار والمشركين. الخامس من فضائل الأخلاق أن الرجل المخلص يأخذ درجة المجاهد في سبيل الله والعامل بالعمل الصالح، وإن لم يتيسر له هذا العمل. أخرج الشيخان وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا يعني اقترب من المدينة، فقال: إن بالمدينة أقواما ما زلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة يعني بين أهليهم يطعمون ويستظلون بالظلال، وقد خرج الصحابة في حجر شديد في غزوة تبوك. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وأخرج الإمام مسلم عن سهل بن حنيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، من سأل الله السؤال بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ثالثا: الإخلاص طهارة للقلب من الأمراض. أخرج الإمام الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وصححه الألباني قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف، يعني مسجد الخيف بميناء. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف بميناء فقال: نظر الله امرأ سمع وقال فيه فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يهل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والمعنى أن قلب الرجل المسلم حال كونه متصفا بهذه الخصال الثلاث لا يصدر عنه الخيانة ولا الفقر ولا السحناء، ولا يدخله مما يزيده عن الحق شيء. وأما أقوال السلف في الإخلاص يا عباد الله فهي كثيرة جدا، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يفعل. وقال إبراهيم الحي يعني من التابعين: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إنجيل جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن قال: ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن، ولا أنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعثمان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي شعب الإيمان البيهقي رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقال ابن القيم في كتابه العظيم الفوائد: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يمنع جرابه من لم ينقله ولا ينفعه. فالرياء يا عباد الله خلق ذميم وهو خطير، ومن خطورته أنه من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، يعني يفضح على رؤوس الأشهاد. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن سلمة رحمه الله قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فدنوت منه فسمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وأيضا المرائي أوضح من تسعر به النار يوم القيامة، كما قال القائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناكل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به، يعني مات في القتال والحرب، فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال الله: قال: كذب، ولكنك قاتلت لأن يقول جهلي فقطي. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: ماذا عملت بها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقتيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وعفاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت بها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال: كذب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد فقدتيه. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. لما بلغ معاوية رضي الله عنه ذلك قال: صدق الله ورسوله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أكبر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومن أضرار الرياء والعياذ بالله أن الرياء يمنع عن الأعمال فلا أجر له فيها. روى الإمام ابن ماجه وحدثه الألباني عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه فكان من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى المناد: من كان أشرك في عمله، من كان أشرك في عمله فليطلب ثوابه من الذي من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفي مسلم الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصير. أيها الإخوة المسلمون، إن النفاق هو الخسران المبين يوم القيامة. قال الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالإخلاص الإخلاص أيها الإخوة يتقي الله عز وجل العبد وليخلص في عمله ويذنب نفسه الرياء، لأن الله عز وجل غني عن أي عمل فيه شرك. وبمناسبة هذه الأمثال أيها الأحبة، فإنه يجوز لنا كما جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين صلاتين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، إذا لم يتيسر للإنسان أن يأتي إلى المسجد وعاقه المطر يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. أما الجمعة في العصر والطواف فإنه لا يجوز فيه، كما قال المحقق من العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال سفره مع قومه ولو مرة واحدة، ولذا فإن الله أنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والحج. أما الظهر والعصر إذا اشتد المطر وعرق الأذان في المسجد، فإن ابن عمر كان يأمر المؤذن أن يقول: بل اصلي على الصلاة، قد نوصي بنوصيكم، وكان يجمع بهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أن المطر استمر في صلاة المغرب والعشاء فسوف نجمع إن شاء الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رخصة تفضل الله بها علينا، فلنقبل رخصته سبحانه وتعالى. أما إذا جف المطر فسوف نصلي كل صلاة في وقتها اقتداء أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يجوز للمسلم أن يمسح على صفه وترابه وزوره في هذه الأيام، ولكن بكف أن يلبسه على طهارة. لحديث جميلة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء يعني ماء الوضوء، فجاء يخلع خفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح على ظاهر خفيه. فالسنة إذا لبس الإنسان الثوب والخف على طهارة أن يمسح عليه خمس صلوات، لم يمسح عليه يعني إلى الوقت الذي مسح، الوقت الذي توضأ فيه على اليوم الثاني، لو مسح فيه يمسح إلى اليوم الثاني إذا كان مقيما. وأما إذا كان مسافرا فإنه يمسح ثلاثة أيام في يديها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للصحابة في أمة ذلك صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يمسح الإنسان على ظاهر الخف ولا يمسح على باطنه، لحديث علي رضي الله عنه قال كما في مخلف ابن أبي شيبة في الإسلام الصحيح: لو كان الدين بالرب لكان أدخل الخف أولى بمسح الأعلى. فالسنة أن يمسح الإنسان بيمينه على خفه الأيمن، ويمسح بيمينه على خفه الأيسر على ظاهر الخف وليس على باطنه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المطر رحمة نافعة. Thank you.